أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استدراك على ما تقدم، كنا قد ذكرنا أن الماتم التزم بخروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع بوجهين. الوجه الأول كان أنه لا مقتضية لدخول الأجزاء اللي عبرنا عنها بالمقدمة الداخلية في محل النزاع، وقلنا بأن الوجه في عدم المقتضي لدخولها أن عمدة الدليل على وجوب المقدمة عند وجوب فيها هو الارتكاز العرفي العقلاني، ومقدمية الأجزاء للمركب مبنية على وجه دق عقلي لا يلتفت إليه العرف والعقلاء. أما أن مقدمية الأجزاء للمركب مبنية على وجه دق عقلي، فمن جهة أننا ماذا؟ أننا أثبتنا مقدمية الأجزاء للمركب من خلال التغاير اللحاظي الاعتباري ما بين الأجزاء بما هي أجزاء والمركب بما هو مركب. هذا الوجه الذي ذكرناه صحيح في حد ذاته وفي حد نفسه، إلا أننا نسبناه إلى ماذا؟ إلى الماتن في هامش الكتاب، وقلنا أن الماتن ذكره في هامش الكتاب. ولكن أنا ما كان عندي المتن الذي فيه هذا الهامش. هذه النسخة فيها الهامش اللي هو مذكور في الهامش، وجه آخر غير هذا الوجه الذي ذكرناه واللي هو صحيح في حد ذاته وفي حد نفسه. في الهامش يقول الماتن وجهه أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري، حيث إنه لا وجود له، يعني الجزء غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده، الجزء لا وجود له مغاير لوجود الكل بحيث يتوقف وجود الكل على وجود هذا الجزء، وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا. يعني لا وجه لكون هذا الجزء مقدمة للكل كي يجب الجزء بوجوب الكل كما لا يخفى. وبالجملة يقول لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكل في هذا الباب، وحصول ملاك الوجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها ففهم. فإذا ما ذكره الماتن في هامش الكتاب مرجعه مو إلى التسليم بمقدمية الأجزاء للمركب بوجه دق عقلي لا يلتفت إليه العرف، بل مرجعه إلى إنكار مقدمية الأجزاء للمركب حتى بالدقة العقلية. ليش؟ لأنه ملاك المقدمية هو التغاير الوجودي، وما أثبتناه بتعمل عقلي وبالدقة العقلية هو ماذا؟ هو التغاير اللحاظي الاعتباري مع الاعتراف بالاتحاد الوجودي بين الأجزاء بالمركب بين الأجزاء بالأسر والمركب. وبالتالي فإذا كان ملاك المقدمية هو التغاير الوجودي ولا تغاير وجودي بين الأجزاء بالأسر والمركب، بل غاية ما يمكننا أن نثبته بالتعمل العقلي هو التغاير اللحاظي الاعتباري، فإذا ماذا؟ فإذا لا ملاك للوجوب ماذا؟ لا ملاك للوجوب لوجوب الأجزاء بالأسر وجوبا غيريا. ليش لا ملاك؟ لأن الوجوب الغيري فرع المقدمية، ولا مقدمية للأجزاء بالنسبة إلى المركب حتى بالدقة العقلية.
لا، لأن الوجوب النفسي أسبق من،
لا لا، هذا لازلنا في مرحلة المقتضي مو في مرحلة المانع. في مرحلة المقتضي نحن قلنا لا مقتضية للوجوب الغيري لأن المقدمية مقدمية دقية عقلية لا يلتفت إليها العرف. هذا صحيح لو كانت المقدمية تتحقق بالتغير اللحاظي الاعتباري، ولكن ما يظهر من الماتن في الهامش أن التغير اللحاظي الاعتباري لا يكفي في تحقيق المقدمية حتى بالدقة العقلية، لأن المقدمية تتوقف على التغير الوجودي ولا تغير وجودي بين الأجزاء بالأسر والمركب. واضح الكلام؟ هذا وجه مختلف. طيب، أما بالنسبة للسؤال اللي سألناه بالأمس يا أخوان، اللي هو أنه لماذا لا مجال لتأكد الحكم؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيل بيقولي أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب.
نعم.
فهنا في المرحلة اللي ذا التقدير عندنا قضيين للمحبة فتشتد، قضية مستقلة
نعم
استقلال، فتشتد المحبة وتتأكد.
نعم.
فيما بمثالنا هون فمن ذا التقدير
نعم
في ملاك بالمقدم وملاك بالمقدم نفسه، بس ملاك اللي بالمقدم مش مستقل بذاته، هو فرع والفرع لا يزيد على الأصل شيئا، يعني المعلول لا يضيف إلى علته شيء جديد سوى أنه فرع.
لطيف، هذا جوهر، يعني جوهر الجواب. وإن كان
من المقدمة هو الوصول إلى
بلي، فالوجوب يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة. بعبارة أخرى، بمثل أكرم العالم وأكرم الهاشمي، عندنا مقتضيان مستقلان لوجوب الإكرام، لا يمكن أن يؤثر كل واحد من المقتضيان في مقتضاه لكونهما عرضيان. فلو أثر المقتضي الأول، شو هن المقتضيان لوجوب الإكرام؟ العلم من جهة والسيادة من جهة أخرى، الهاشمية من جهة أخرى. طيب، لا يمكن أن يؤثر كل من المقتضيان في مقتضاه. ليش؟ لأن تأثير كل من المقتضيان في مقتضاه يؤدي إلى ماذا؟ إلى اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، وهذا محال. فإذا كل واحد من المقتضيان يشكل مانعا من تأثير المقتضي الآخر في مقتضاه، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه كل واحد من المقتضيين لا يكون مؤثرا في مقتضاه، بل يكون مجموع المقتضيين مؤثرا في حكم واحد بوجوب الإكرام مؤكدا، في حكم واحد مؤكد. هذا يمكن التأكد هنا، المقتضيان عرضيان لا يمكن أن يؤثر كل واحد منهما في مقتضاه لأداء ذلك إلى اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد، فيصير مجموع المقتضيين ماذا؟ مؤثرا في مقتضى واحد، وهو حدوث حكم واحد مؤكد. يعني هذا أشبه ما يكون بما يصطلح عليه الفلاسفة بتوارد علتين على معلول واحد، ومر معكم بعلم الفلسفة أنه لا يمكن اجتماع علتان على معلول واحد بحيث تكون كل واحدة من العلتان مؤثرة بنحو مستقل في وجود المعلول. صحيح؟ نعم، يصير مجموع العلتان مؤثرا في وجود المعلول، مجموع العلتان. غاية ما في الأمر، وجود المعلول ليس مما يقبل الشدة أو قد يكون مما يقبل الشدة والضعف. على كل حال، فالكلام هنا نفس الكلام، أنه ماذا؟ أنه لا يمكن أن يكون كل واحد من المقتضيين مؤثرا بنحو المستقل في وجود مقتضاه، فإذا يكون كلا المقتضيين مؤثرا في وجود حكم وجوبي واحد، ولكن هذا الحكم الوجوبي الواحد يكون مؤكدا. أما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه المقتضي للوجوب النفسي والمقتضي للوجوب الغيري، المقتضي للوجوب النفسي للمقدمة والمقتضي للوجوب المقتضي للوجوب النفسي للمقدمة والمقتضي للوجوب الغيري للمقدمة، ليس عرضية عرضيان، بل بينهما طولية، لأن الوجوب النفسي لأن الوجوب الغيري للمقدمة يترشح من الوجوب النفسي للمقدمة. صحيح أم لا؟ فبينهما طولية ولا عرضية بينهما. طيب، هذه الطولية ماذا تعني؟ هذه الطولية تعني أن المقتضي للوجوب النفسي للمقدمة في مرتبة أسبق من المقتضي للوجوب النفسي للمقدمة في مرتبة أسبق من المقتضي للوجوب الغير للمقدمة. بما أن المقتضي للوجوب النفسي للمقدمة في مرتبة أسبق، فهذا المقتضي للوجوب النفسي يؤثر في مقتضاه. شو هو مقتضاه؟ حدوث الوجوب النفسي. فإذا صار الوجوب النفسي لذي المقدمة فعليا، يكون هذا الوجوب الفعلي مانعا من ماذا؟ مانعا من تأثير مقتضي الوجوب الغيري في المقدمة في مقتضاه، فلا يحدث وجوب غيري فعلي حتى نقول يلزم اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، لأن مقتضي الوجوب النفسي في ذي المقدمة في مرتبة أسبق، وبالتالي في مرتبته يؤثر في مقتضاه بلا مانع، لأنه لابد أن يكون المانع في مرتبة المقتضي. أما لو كان المرتبة المانع متأخر رتبة عن مرتبة المقتضي فلا يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه. فإذا مقتضي الوجوب النفسي في ذي المقدمة يؤثر في مقتضاه، وهو حدوث الوجوب النفسي لذي المقدمة. وإذا صار الوجوب النفسي لذي المقدمة فعليا، يكون هذا الوجوب الفعلي مانعا من تأثير ماذا؟ مقتضي الوجوب الغيري في المقدمة في مقتضاه. لذلك لا مجال للتأكد هنا، بخلاف المورد اللي ذكرناه فإن لتأكد الحكم فيه مجال.
كيف يكون مانع له وهو ليس متقدم عليه وجودا أصلا؟
نعم،
كيف يكون مانع عن وجوده غير متقدم عليه؟
ليش؟
والرتبة فقط متقدم عليه.
بلي، قلنا نحن يعتبر
التقدم هنا فقط رتبي، يعني
بلي
لا وجودي، يعني
بلي هذا التقدم الرتبي كاف في ماذا؟ كاف في أن يؤثر المقتضي للوجوب النفسي في ذي المقدمة في مقتضاه بلا مانع. فإذا أثر في مقتضاه بلا مانع وحدث الوجوب النفسي الفعلي، لا يمكن بعد لماذا؟ لا يمكن بعد لمقتضي الوجوب الغير في المقدمة أن يؤثر في مقتضاه. يعني أصل النكتة شيخنا هنا، بل المانع لابد أن يكون في رتبة المقتضي حتى تتحقق المانعية. أما إذا كان المانع متأخرا رتبة عن المقتضي، فعند ذلك المقتضي يؤثر في مقتضاه بلا مانع. على كل حال، حتى لا نطيل أكثر، ندخل في المقدمة الخارجية اللي وصلنا إليها بالآن. قال بلي. بلي.
لكن هناك من يرى أن الوجوب المقدمة أصلاً ليس لها وجوب نفسي.
طبعاً كوجوب المقدمة وجوب غيري. إحنا
لا المقدمة الداخلية. لا تترشح وجوب النفسي أصلاً.
لا ينبسط الوجوب النفسي على الأجزاء. هذا يأتي إن شاء الله في غير هذا الموضع. هذا يأتي في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى. لا شك أن الوجوب النفسي لذي المقدمة ينبسط على الأجزاء، لأنه لا حقيقة للمركب إلا الأجزاء. بس الكلام أنه هل تحدث وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، أم أنه لا وجوب ضمنية للأجزاء وليس لها إلا الوجوب النفسي المتعلق بالمركب؟ هذا بحث آخر يأتي في محله، الوجوب الضمني للأجزاء. وإلا كون الوجوب النفسي للمركب منبسطا على الأجزاء فهذا مما لا إشكال فيه.
يعني يريد أن يقول هذا الرأي أنه لها وجوبين أيضا؟
بلي وجوب ضمني، تكلموا في الوجوب الضمني، المحققون لهم كلام في هذا الوجوب الضمني. بلي. نعم. قال وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به، يعني ما كان خارجا عن ماهية المأمور به، وكان له دخل في تحققه، يعني كان له دخل في تحقق المأمور به بما هو مأمور به. طبعا أنا عم طبق لأنه هذا تقدم شرحه، نحن بينا الفرق بين المقدمة الداخلية والخارجية فيما سبق. وكان له دخل في تحققه، أي في تحقق المأمور به بما هو مأمور به، لا يكاد يتحقق بدونه. يعني لا يكاد المأمور به بما هو مأمور به يتحقق بدون هذا الشيء الذي هو مقدمة. مثلنا للمقدمة الخارجية بماذا يا أخوان؟ بالطهارة. الطهارة ليست مما تتقوم به ماهية الصلاة، ماهية المأمور به بما هي ليست مما يتقوم بالطهارة، ماهية الصلاة بما هي صلاة لا تتقوم بالطهارة. فإذا ليست الطهارة مقدمة داخلية، ليست مما تتألف منه ماهية المأمور به، ليست من أجزاء ماهية المأمور به. طيب، ولكن الصلاة بما هي مأمور بها لا تتحقق إلا مع الطهارة، لأننا لم نؤمر بالصلاة مطلقا وإنما أمرنا بالصلاة مع طهارة. فالصلاة فالطهارة وإن لم تكن جزءا من ماهية الصلاة، إلا أن الصلاة بما هي مأمور بها لا تتحقق من دون الطهارة، فالطهارة مقدمة خارجية للصلاة المأمور بها. قال: وقد ذكر له، بل يعني للمقدمة الخارجية، ذكر له أي للمقدمة الخارجية أقسام متعددة. بلي المروج ذكر أن تذكير الضمير باعتبار إرجاعه إلى ما الموصولية، لأنه قال: وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا، ما الموصولية. فوقد ذكر له يعني لما كان خارجا، اللي هو المقدمة الخارجية، بهذا اللحاظ ذكر ضمير. وإن كان الأنسب أن يقول فقد ذكر لها، ولكن على كل عندكم ذكر لها، ما هي اختلاف نصح. بعد هنا ذكر له، قالوا أنه أرجعه إلى ما الموصولية ولذلك ذكره. على كل حال المعنى والمراد واضح. وقد ذكر له أقسام. طبعا أقسام، شو مقصود أقسام؟ يعني أقسام متعددة تزيد على ما ذكرناه في الكتاب. لذلك قال: وأطيل الكلام في تحديدها، يعني في تحديد هذه الأقسام، بالنقض والإبرام. يعني هذه الأقسام متداخلة غير متداخلة إلى غير ذلك من النقوضات التي قد تورد على القسم. ولكن ماذا قال؟ إلا أنه غير مهم في المقام. ليش غير مهم التعرض إلى كل ما ذكر للمقدمة الخارجية من تقسيمات يا أخوان؟ بكل بساطة لأن كثيرا من هذه التقسيمات لا أثر له ولا قائل من ورائه بالنسبة إلى الأصولي. لذلك سيذكر الماتن التقسيمات اللي هي ذات أثر والتي تهمنا ك أصوليين. قال: ومنها التقسيم الأول، أرجو منكم الانتباه، التقسيم الأول الذي ذكره الماتن للمقدمة الخارجية، تقسيمها إلى عقلي وشرعي وعادي. عقلي وشرعي وعادي. طيب، أما العقلي، ما هي المقدمة العقلية؟ قال الماتن: المقدمة العقلية هي ما يتوقف وجود الشيء عليها عقلا، كالسفر بالنسبة إلى الحج. الحج ألا يتوقف على السفر؟ توقف الحج على السفر أليس توقفا عقليا؟ العقل يحكم بأنه لا يمكن الحج إلا بالسفر، والعقل يحكم بأن الحج يتوقف على السفر. ليش؟ لأن العقل يحكم باستحالة الطفرة في انتقال الجسم من مكان إلى مكان، تستحيل الطفرة. طفرة مو طي الأرض، الطفرة هو الانتقال الدفعي من مكان إلى مكان آخر. يعني أنا مو جسم كثيف، إذا أريد أن أنتقل إلى المكان الذي أنت فيه تستحيل الطفرة، يعني يستحيل أنه في لحظة واحدة وفي آن واحد أنعدل من مكاني وأنوجد في مكانك. لا، طي الأرض تقريب المسافة بالنسبة للمعصوم، أو على كل حال أو على أو أنه إذا كان كذلك فهو على نحو الإعجاز. كلامنا مو بما يكون على نحو الإعجاز. فتستحيل الطفرة في انتقال الجسم من مكان إلى مكان، ولا بد أن يكون ذلك من خلال ماذا؟ طي المسافة ماذا المسمى بالسفر والمعبر عنه بالسفر. لذلك العقل يرى توقف الحج على السفر وعلى طي المسافة، لأن العقل يحكم باستحالة الطفرة. هذه المقدمة تسمى مقدمة عقلية. في قبال المقدمة العقلية أيها الإخوة ما يصطلح عليه بالمقدمة الشرعية. المقدمة الشرعية الماتن قال بأنهم عرفوها بأنها ما يتوقف وجود الشيء عليها توقفا شرعيا، في قبال القسم الأول اللي كان يتوقف وجود الشيء على المقدمة توقفا عقليا، الآن يتوقف وجود الشيء عليها توقفا شرعيا لا عقليا، كما في الطهارة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصلاة. أنا بسألكم سؤال، هل الصلاة تتوقف على الطهارة توقفا عقليا؟ يعني العقل يحكم بأنه لا يمكن تحقق الصلاة من دون الطهارة كما يحكم بأنه لا يمكن تحقق الحج من دون السفر؟ لا، العقل يحكم بأنه لا يمكن تحقق الحج من دون السفر ضرورة استحالة الطفرة بنظر العقل، ولكن لا يحكم بأنه لا يمكن تحقق الصلاة من دون الطهارة. توقف الصلاة على الطهارة ليس توقفا عقليا، بل هو توقف شرعي، واضح الكلام إلى هنا؟ طيب، الماتن أشكل على المقدمة الشرعية الخارجية الشرعية. بماذا أشكل؟ بأن المقدمة الخارجية الشرعية ترجع إلى العقلية وليست قسما مستقلا في قبال المقدمة العقلية، لا يصح عدها قسما مستقلا، بل هي في الحقيقة مندرجة تحت المقدمة العقلية. كيف ترجع المقدمة الشرعية إلى المقدمة العقلية بنظر الماتن؟ قال لأنه التوقف، توقف الصلاة على الطهارة مما يحكم به العقل أيضا وليس توقفا شرعيا. كيف أيها الماتن؟ قال ما هو بيد الشارع هو جعل الطهارة شرطا للصلاة وأخذها شرطا في صحة الصلاة، وأما بعد أن يأخذ الشارع الطهارة شرطا في الصلاة فإن العقل يحكم بتوقف الصلاة على الطهارة ضرورة توقف المشروط على شرطه، فالتوقف هنا توقف عقلي أيضا، وما هو بيد الشارع هو ماذا؟ هو أن يأخذ الطهارة شرطا، وبعد أخذها شرطا العقل يحكم بأن الصلاة تتوقف على الطهارة ضرورة التوقف المشروط على شرطه. لذلك قال بأن المقدمة الشرعية ترجع إلى المقدمة العقلية. طيب بقي عندنا قسم، ما هو القسم؟ المقدمة العادية. نطبق أولا القسمين الأولين ثم نتكلم حول المقدمة العادية حتى لا تختلط الأمور علينا. قال ومنها تقسيمها، يعني تقسيم المقدمة الخارجية إلى العقلية والشرعية والعادية. قال
لما تترمى بأنها تقسيم المقدمة الخارجية،
كلامنا الآن في المقدمة الخارجية،
يعني الذي يبدو من المصنف في بداية المبحث أن أول ما أتى إلى الخارج ربما تقسم المقدمة لا تقسيمها، ما حدد أي مقدمة.
بل ولكن
تقسيمها إلى داخلية وخارجية.
بل
قال ومنها عقل.
لا لا، ليش عم تغفل؟ عم تغفل ما ذكره الماتن، لأن الماتن ماذا قال يا شيخنا؟
نعم.
قال هذا كله في المقدمة، لقيت العبارة؟
نعم.
هذا كله في المقدمة الداخلية.
نعم.
ثم ختم الكلام في المقدمة الداخلية وماذا قال؟ وأما المقدمة الخارجية ذكر لها أقسام ومنها تقسيمها. فنصاب كلامنا الآن وين؟ في المقدمة الخارجية فقط.
ممكن يقال ومنها هنا المعطوفة على منها الأولى، يعني ما قبل تقسيمها للداخلية. على
لا لا لا، تلاحظ سياق الكلام. وأما المقدمة الخارجية فقد ذكر لها أقسام ومنها يعني أولا هذا ما يقتضيه ظاهر العبارة، ثانيا المقدمة الداخلية بل لا تنقسم إلى هذه التقسيمة. أولا خارجي أنكر المقدمية فيها كما عرفته، لأن المقدمية ملاكها التوقف في الوجود الخارجي، وما في ولا يوجد تغاير وجودي بين الأجزاء والمركب. وثانيا هذه التقسيمات من الوضوح بمكان أنها لا تجري في الأجزاء وفي المقدمة الداخلية. كلامنا الآن في المقدمة الخارجية.
هذا كله في المقدمة الداخلية.
بل أنهى الكلام، ختم الكلام في المقدمة الداخلية وانتقل إلى الخارجية. قال ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية. فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجوده المقدمة بدونه، ونحن أوضحنا ذلك كالسفر بالنسبة إلى الحج. والشرعية على ما قيل. ليش قال على ما قيل؟ لأنه لح يرجع للعقلية وما رح يقبل أنها قسم مستقل. والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا، يعني ما استحيل وجود المأمور به بدون هذا الشيء الذي هو مقدمة، ولكن مو عقلان شرعا. يعني بالمقدمة الشرعية التوقف مو توقف عقلي، توقف شرعي. قال ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية. ليش لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية؟ قال ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا. لا معنى للاستحالة الشرعية، لا معنى للتوقف الشرعي إلا إذا ماذا؟ يعني لا معنى لأن يكون منشأ الاستحالة هو الشرع ومنشأ التوقف هو الشرع إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أخذ فيه، يعني إذا أخذ هذا الشيء الذي هو مقدمة خارجية فيه أي في المأمور به شرطا وقيدا. هذا هو الواقع تحت يد الشارع، للشارع أن يقول جعلت الطهارة شرطا في الصلاة، أو لم أمرك بالصلاة مطلقا بل أمرتك بالصلاة المقيدة بالطهارة. بعد أخذ الطهارة شرطا وقيدا العقل يحكم بأن المأمور به بما هو مأمور به يتوقف على هذا الشيء. ليش؟ ضرورة توقف المشروط على شرطه، وضرورة توقف المقيد على تحقق قيده. قال إلا إذا أخذ هذا الشيء اللي هو مقدمي فيه أي في المأمور به شرطا وقيدا، أخذه شرطا وقيدا هذا من قبل الشارع وبيد الشارع، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون ماذا؟ عقليا. فإذا التوقف هنا توقف عقلي غاية ما في الأمر، العقل يحكم بتوقف هذا المأمور به على الطهارة بعد أن يأخذ الشارع الطهارة شرطا في صحة الصلاة وقيدا في المأمور به. بل هذا صرحنا به، صرحنا به الآن، وسيتضح أكثر بالمقدم العادي، سيتضح أكثر بالمقدم العادي. بأحد مع لا المقدم الداخلي بناء عليه نفينا المقدم الداخلي، وبناء عليه سينفي المقدم الخارجي العادي بأحد معانيها، مو بكلا معنيها، لها معنيان المقدمة الخارجية العادية. قال وأما العادية، الآن المقدم العادي يا أخوان الماتن قال المقدم العادي قد تكون بمعنيين. طيب المعنى الأول شو هو والمعنى الثاني شو هو؟ أما المعنى الأول فقال قد تطلق المقدمة العادية ويراد منها ما توقف عليها ذوها عرفا وعادة وإن أمكن عقلا تحققه ووجوده من دونها. طيب مثال ذلك كما في لبس الحذاء للخروج إلى السوق، عادة الخروج إلى السوق ألا يتوقف على لبس الحذاء؟ مو بس لبس الحذاء، لبس الحذاء ولبس الثياب، صحيح أم لا؟ ولكن هذا التوقف بحسب العادي والعرف، وإلا عقلا ألا يمكن الخروج إلى السوق من دون لبس الحذاء؟ يمكن الخروج إلى السوق من دون لبس الحذاء. هذا هو المعنى الأول للمقدم العادي. بماذا أشكل الماتن على المقدم العادي بهذا المعنى؟ قال صحيح أن صحيح أن المقدم العادي بهذا المعنى لا ترجع إلى العقلي. ليش؟ لأن الحاكم بالتوقف هنا ليس العقل، بنظر العقل لا توقف، بل التوقف هنا توقف بحسب العرف والعادة. فصحيح أنها لا ترجع إلى المقدم العقلي، إلا أنه لا ينبغي الشك في خروجها عن محل النزاع. ليش هي خارجة عن محل النزاع؟ لأن ملاك الوجوب الغيري للمقدمة هو التوقف في الوجود، بحيث يستحيل وجود ذي المقدمة من دون المقدمة، وهنا لا توقف، بل يمكن وجود ذي المقدمة من دون المقدمة. فإذا المقدم العادي بهذا المعنى، الماتن اعترف أنها قسم آخر مغاير للمقدمة العقلية، إلا أنه قال لا ينبغي وقوع النزاع فيها، لأن ملاك الوجوب الغير غير متحقق فيها.
لا يقال بأنه متحقق، يعني أيضا متحقق بالمرور التوقف، يعني إذا التوقف على أقسام قد يكون توقف يعني يبقي عقلي قد يكون توقف عرفي.
فإذا خلاصة كلام الماتن أنه ملاك الوجوب الغيري هو التوقف الواقعي الحقيقي، هنا واقعا وحقيقة لا توقف، وإنما التوقف عرفي نظرا إلى العادة، مو توقف واقعي وحقيقي.
يعني كيف استفاد أن المطلوب التوقف العقلي؟
الآن سأوضح، الآن خلنا نطبق هذا القدر وسأوضح الإشكال في كلام الماتن. وسأوضح جواب هذا السؤال. قال: أما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة، مو توقف حقيقي واقعي، في الحقيقة والواقع لا توقف، ولكن بحسب العادة، عادة العرف، هناك توقف بحيث يمكن تحقق فيها بدونها، إلا أن العادة جرت على الإتيان به، أي بها، بواسطتها، أي بواسطة هذه المقدمة. ومثالها ماذا؟ كما قلنا، لبس الحذاء للخروج إلى السوق. قال: فهي هذا النوع من المقدمة، وإن كانت غير راجعة إلى العقلي، نقبل أنها قسم مستقل، مو مثل الشرعية أرجعناها إلى العقلي، هذه قسم مستقل لا يرجع إلى المقدم العقلي، إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع. ليش لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع؟ لما ذكرته لكم من أن الملاك في ملاك الوجوب الغيري للمقدمة هو توقف ذيها عليها بحيث لا يمكن وجوده من دونها، وهذا النوع من التوقف غير متحقق وغير موجود في المقدمة العادية بهذا المعنى. ولكن يا أخوان، ثمة إشكال يرد على المتن، وهو ظاهر كلامه أنه قبل أن المقدمة العادية قسم من أقسام المقدمة الخارجية ومغاير للمقدمة العقلية، ولكن لا ينبغي وقوع النزاع في وجوبه بالوجوب الغير، ولكن المقدمة العادية بهذا المعنى خارجة عن المقسم يا أخوان، خارجة عن المقسم يا إخوان. المقسم لهذه الأقسام شو هو؟ وشو عرفنا المقدمة الخارجية؟ هي غير داخلة في ماهية المأمور به، إلا أن المأمور به بما هو مأمور به لا يكاد يتحقق بدونها. فهنا بما أن الخروج إلى السوق يتحقق من دون لبس الحذاء، فإذن أصل عنوان المقدمة غير متحقق، ولبس الحذاء يسمى مقدمة للخروج إلى السوق بماذا؟ بالنظرة العرفية المسامحية، لأنه بحسب العادة لابد من لبس الحذاء قبل الخروج، وإلا حقيقة وواقعا لا مقدمية هنا، لأن المقدمة اللي هي المقسم اعتبرنا فيها أن لا يتحقق ذو المقدمة بدونها، وهنا بما أن ذو المقدمة يتحقق بدونها فهذا القسم وهذا المعنى للمقدمة العادية خارج عن المقسم. فما كان ينبغي من صاحب الكفاية أن ماذا؟ أن يجعله قسما من الأقسام، ولكن لا ينبغي وقوع النزاع فيه، بل كان ينبغي أن يقول أن المقدمة العادية بهذا المعنى خارجة عن المقسم لقسمتنا هذه. وبهذا يتضح جواب سؤالك شيخنا، إنما قلنا بأن ملاك الوجوب الغيري هو أن لا يتحقق ذو المقدمة بدونها. ليه؟ لأنه ملاك الوجوب الغيري هو عنوان المقدمة، ومعنى المقدمة ما لا يتحقق ذو المقدمة بدونه. بما أنه هنا يتحقق الخروج إلى السوق بدون لبس الحذاء فلا مقدمية حقيقة، والتعبير عن لبس الحذاء بأنه مقدمة للخروج إلى السوق تعبير عرفي مسامح. هذا هو الجواب. طيب، الآن المعنى الثاني للمقدمة العادية. المعنى الثاني للمقدمة العادية أيها الإخوة، المعنى الثاني أنه لا، ذو المقدمة يتوقف على المقدم هنا توقفا فعليا حقيقيا، مو توقف مسامحي عرفي كما في المعنى الأول لبس الحذاء والخروج إلى السوق، بل توقف حقيقي، توقف فعلي حقيقي. ولكن هذا التوقف إنما هو باعتبار عدم إمكان الغير عادة لا عقلا. توضيح ذلك كما في نصب السلم بالنسبة إلى الصعود إلى السطح يا أخوان. توقف هل الصعود إلى السطح ألا يتوقف على نصب السلم أو ما يقوم مقام السلم الدرج المصعد الآن في زمننا؟ بالنهاية لابد من سلم أو درج أو مصعد أو حبل بالنهاية السلم أو ما هو ما يقوم مقامه. طيب ألا يتوقف الصعود إلى السطح على نصب السلم؟ بل هذا توقف مسامح عرفي ولا توقف فعلي حقيقي واقعي؟ توقف فعلي حقيقي واقعي. ولكن ما هو الوجه في توقف الصعود إلى السطح على نصب السلم توقفا فعليا واقعيا؟ الوجه في ذلك أن الأجسام الكثيفة مثل الإنسان لا يمكنها الطيران بحسب العادة أو القفز عاليا بحسب العادة. هذا شيء غير الطفرة. الطفرة كما قلنا الانتقال الدفعي من المكان إلى مكان. الطفرة تنتفي بالانتقال التدريجي عبر الأمكنة، صحيح ولا لا؟ الطيران ليس طفرة، انتقال تدريجي طي للمسافة. القفز انتقال تدريجي طي للمسافة. بس الأجسام الثقيلة كجسم الإنسان عادة لا تقدر على القفز أو الطيران. لو كان الإنسان كالطيور بمقدوره أن يطير هل كان يحتاج إلى وضع السلم للصعود إلى السقف؟ أو لو كان الإنسان كبعض الحيوانات بمقدوره أن يقفز مسافات مرتفعة كان يتوقف صعوده على السطح على وضع السلم؟ لا، كان بمقدوره أن يصعد إلى السقف من خلال القفز. فإذا توقف الصعود على السطح على نصب السلم وإن كان توقف حقيقي فعلي واقعي مو مسامح عرفي، إلا أنه بلحاظ أن الأجسام الثقيلة لا يمكنها الطيران والقفز عادة. ولولا هذا اللحاظ لما كان الصعود إلى السطح متوقفا على وضع السلم، بل لطرنا إلى السطح أو قفزنا إلى السطح. طبعا أكثر حيوان يمكنه القفز عاليا شو هو؟ بل إيه؟ القفز مو الطيران. البرغوث، لأنه أنت بدك تقيس المسافة اللي يقفزها بالقياس إلى حجم جسمي. فمثلا هو يستطيع أن يقفز مسافة تزيد على حجم جسمه 50 مرة. ما في حيوان يمكنه أن يقفز مسافة تزيد على حجم جسمه 50 مرة. كما أنه أقوى حيوان موجود على ظهر البسيطة، فهو يستطيع أقوى من الفيل، لأن الفيل مثلا يحمل 3 أضعاف وزن جسمه. أما هذا الحيوان الصغير وهو البرغوث فهو بمقدوره أن يحمل 20 أو 30 ضعف وزن جسمه. بل له أصلا مزايا من حيث القوة ومن حيث القدرة على القفز ومن حيث قوة القدرة على الحمل غير موجودة في حيوان من الحيوان. وهذا مظهر من مظاهر عظمة الله عز وجل، أنه يجعل هذه الأسرار العظيمة في أصغر مخلوق من مخلوقاته. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فوقها، بل يقولون أن البعوضة فيها كل الأنظمة الحيوية الموجودة في الفيل ولكن بشكل مصغر. سبحان الله عز وجل. على كل حال، فالمقدمة العادية بهذا المعنى، المقدمة العادية بهذا المعنى تكون ماذا؟ تكون توقف فيها توقف فعلي واقعي متوقف مسامحي عرفي، فهي داخلة في المقسم، إلا أن الماتن ماذا أشكل عليها بهذا المعنى؟ أنها تكون راجعة إلى المقدمة العقلي، تكون راجعة إلى المقدمة العقلي. ليش؟ لأنه إذا لاحظنا أن الأجسام الثقيلة لا يمكنها عادة الطيران والقفز عاليا، فالعقل عند ذلك يحكم بماذا؟ بتوقف الصعود على السطح على وضع السلم أو ما يقوم مقام السلم. فبما أن العقل حاكم بالتوقف، فالمقدمة العادية بهذا المعنى تندرج تحت المقدمة العقلية. فإذا المقدمة العادية بأحد معنييها خارج عن محل النزاع كما أوضحنا، خارج عن المقسم كما أوضحنا، وبالمعنى الآخر داخل في المقسم، إلا أنها تندرج تحت المقدمة العقلية وليست قسيما للمقدمة العقلية. قال وأما العادية بني قرأنا، قال وإن كانت بمعنى، طبقنا السابق، وقال وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا، مو مثل المعنى الأول التوقف مسامحي بنظر العرض وإلا الخروج إلى السوق لا يتوقف فعلا وواقعا على لبس الحذاء، لا، هنا التوقف وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلم ونحوه ونحو السلم مثل الحبل المصعب الدرج للصعود على السطح، إلا أنه هذا التوقف الفعل الواقعي لأجل عدم التمكن عادة من الطيران اللي هو ممكن عقلا. نحن يا أخوان لو الله زودنا كبشر بأجنحة وجعل عظمنا كعظام الطيور فارغا من الداخل بحيث يساعد على الطيران لأمكننا الطيران، الطيران مو محال عقلا على الإنسان، ولكن بحسب التركيب الموجود للإنسان ليس الطيران مما يكون ممكنا للإنسان أو القفز إلى مسافات مرتفعة. قال إلا أنه يعني هذا التوقف الواقعي لأجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا، فبلحاظ أن الإنسان لا يمكنه الطيران والقفز عاليا يحكم العقل بتوقف صعوده على السطح على وضع سلام، بس هذا التوقف توقف عقلي. قال فهي أيضا راجعة إلى ماذا؟ إلى العقلي. يعني هنا عندنا توقف حقيقي واقعي هذا داخل في المقسم، إلا أنه ليس قسيما للعقلي بل يندرج تحت العقلي. ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا، ولكن بما أننا فعلا لا نطير بلحاظ عدم إمكان الطيران فعلا بالنسبة إلينا العقل يحكم بتوقف صعودنا على السطح على وضع السلم. فافهم يا أخوان هون عندي وقفي، وهي أن قوله فافهم لعله إشارة إلى أن الإيرادين اللذين أوردهما على المقدم الشرعي والمقدم العادي بالمعنى الثاني من أنهما ترجعان إلى المقدم العقلي لا يردان. ليش لا يردان يا أخوان؟ لأنه يكفي في تثليث الأقسام وإثبات التغاير بينها وعدم إرجاع بعضها إلى بعض وجود مائز ومغايرة بينها. صحيح اللي يحكم بالتوقف هو العقل، سواء بالعقلية أو بالشرعية أو بالعادية بالمعنى الثاني، ولكن يا إخوان التوقف بالمقدمة العقلية مما يدركه العقل مستقلا. أنت ألا يدرك عقلك مستقلا أن الحج يتوقف على السفر؟ هل يحتاج إدراك هذا النوع من التوقف إلى بيان من الشارع ولا العقل مستقلا يدرك ذلك؟ العقل مستقلا يدرك ذلك. لذلك التوقف هنا وإن كان توقف واقعي إلا أنه مما يدركه العقل مستقلا. أما بالمقدمة الشرعية التوقف توقف واقعي ولكن ليس مما يدركه العقل مستقلا، لولا أن الشارع أخذ الطهارة شرطا في الصلاة وبين لنا أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، هل كان عقلنا يدرك توقف توقف المأمور به بما هو مأمور به على الطهارة؟ لا، ما يستقل العقل بالإدراك. هنا التوقف وإن كان توقفا واقعيا إلا أنه ماذا؟ مما لا يدركه العقل مستقلا ويحتاج إلى بيان من الشارع، هذا صار قسم آخر. أما المقدمة العادية بالمعنى الثاني، فالتوقف وإن كان يحكم به العقل ويدركه مستقلا، ولكن فرقه عن المقدمة العقلية أن العقل في المقدمة العقلية يدرك التوقف من دون ملاحظة شيء آخر، يعني نفس ملاحظة الحج تكفي في حكم العقل بتوقفه على السفر. أما بالمقدمة العادية بالمعنى الثاني، نفس ملاحظة الصعود إلى السطح لا تكفي بحكم العقل بتوقفه على وضع السلم، بل لا بد أن نلاحظ إضافة إلى ملاحظة الصعود إلى السطح، لا بد أن نلاحظ عدم إمكان الطيران فعلا بالنسبة للإنسان. فهنا العقل يدرك التوقف ولكن مع ملاحظة شيء آخر وهو عدم إمكان الطيران فعلا، بخلاف المقدمة العقلية مثل السفر بالنسبة للحاج. العقل يدرك التوقف بمجرد تصور الحاج من دون حاجة إلى ملاحظة شيء آخر، وهذا كاف في تثليث الأقسام، والحمد لله رب العالمين.